بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من البحث السابق بقي أن نسأل الرواية تعرض لها الأبحاث تدخل في سياق البحث السابق، وهي رواية أذان ابن تغلب المعروفة الواردة في دية قطع أصابع المرأة، الرواية المعروفة تذكر في هذا المقام وفي غيره. الرواية هي مضمونها واضح أنه قطع أصابع. سأل الإمام عليه السلام أنه رجل يسأل الإمام لأنه رجل قطع، يعني من جاء من بداية الرواية، رجل قطع أصبع من أصابع المرأة، قال له فيها عشرة من الإبل، قطع أصبع فيها، قطع ثلاثون، قال فيها عشر، فيها ثلاثة ثلاثون. قال قطع أربعة، قال فيها عشرة، فتعجب الآن، قال هذا يبلغنا، كان يبلغنا، ونحن في العراق نقول أن الذي جاء به شيطان، فتعجب من هذا. ثم الإمام عليه السلام قال له: ويحك يا أذان، مهلا يا أذان، إنك أخذتني بالقياس، القيس إذا قلت، ثم إذا قيس محق دين، أو كما قال سلام الله عليه وسلم. ارتباط هذا المحل كان هو هذا نقد، تجعل هذه الرواية يستدل بها على الرجع عن العمل بالظواهر العرفية المبنية على الملازمات العرفية الواضحة، مبنية على الملازمات العرفية الواضحة، ظهورات تبني على ملازمة بين شيئين، ملازمة بين شيئين من قديم مثلا الأدلة الدالة، ملازمة بين مطهرية الماء وطهارة، تكون ملازمة عرفية بينهما واضحة. عندما يكون الماء مطهر لازمه أن يكون ماذا؟ طاهرا. هذه الملازمة العرفية يظهر من رواية أذان أنه الإمام عليه السلام ينهى عنها، إذ لا إشكال في أن الملازمة بين الثبوت 30 في حالة قطع ثلاثة أصابع، وبين ثبوت ما لا يكون أقل من 30 في حالة قطع أربعة من أصابع المرأة، ملازمة عقلية واضحة من أرض الأشكال. فما بدي نقول ملازمة عقلية، لكن ملازمة عقلية واضحة، ليس هو يقطع ثلاثة أصابع المرأة يخرج فيها 30، في حين أنه إذا قطع أربعة يخرج فيها ماذا؟ أقل من 30. هذه قضية غير عرفية، وهذا معناه أنه ملازمة عرفية بين ثبوت 30 في حالة قطع ثلاثة أصابع، وثبوت ما لا يقل عن 30 في حالة قطع ماذا؟ أربعة ملازمة عرفية. الإمام عليه السلام كأنه نهاه عن ماذا؟ رجعه عن العمل بهكذا ظهورات تستند إلى هكذا ملازمات عرفية. التلازم ظهور المسلم إلى التلازم العرفي من هذا القبيل، الرواية ترجع عنه. قد تجعل هذه الرواية شاملة لبعض الظهورات في محل الكلام، ورابع عن العمل ببعض الظهورات في محل الكلام. الجواب عن هذا ذكروه، جواب واضح، وهو أن النهي والرجع والتوبيخ الذي قدر من الإمام لا يظهر من هذا عباراته ليس على العمل بالظواهر العرفية المستندة إلى هذه الملازمات العرفية، وإنما على العمل بهذه الظهورات في مقابل النص. هذا اللي أثار الإمام عليه السلام ووضح أبانا عليه السلام أنه عمل هذا أبان عمل بهذه الظهورات العرفية المستندة إلى الملازمات العرفية في قبال النص. هو يقول كان يبلغنا بالعراق ونحن نقول من الذي جاء به الشيطان، وبقى مصر على رأي حتى من ذهب الإمام الذي جاء يسمون يده أتكلم هو يعني ذكر ما مقتنع بهذا الجواب. ففي الحقيقة هذا أصل بالظاهر اللي هو حجة اللي هو مثلا لا إشكال في حجيته، لكن في قبال ماذا؟ في قبال الناس هذا التوضيح على هذا واللوم على هذا كان ممكن يعني ياخذ ظاهر جديد في قبال ماذا؟ في قبال النوم نقع جيد وما فيها عشرون ما يجوز العمل بالظاهر. فالتوضيح على هذا لا على اصل العمل بالظهورات العرفيه المستنده الى امثال هذه الملازمات عندما لا يكون هناك ماذا؟ نص هنا في قبالها ومخالف لها ما بيرسي بها، وهذا هو محمد السلام. بعد أن عرفنا وقررنا عن حجية الظواهر وما هي الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على حجية الظواهر، يقع الكلام في الموضوع المهم في هذه المسألة وهو تحديد موضوع هذه الحجية. حجية الظواهر أو ما يعبر عنه بإطالة الظهور، ما هو موضوعها؟ أو بعبارة أكثر وضوح، متى يكون الظهور حجة؟ ما هي الشروط المعتبرة لكي يكون الظهور حجة؟ ومتى لا يكون حجة؟ وهذا في الحقيقة يعني هو بحث في الأدلة الدالة على حجية الظهور. كما عرفنا أن عمدة الأدلة هو السيرة، فلا بد أن نبدأ على هذه السيرة ونرى أن العقلاء المتسرعة ما هي الشروط التي يفترضونها في الظهور حتى يبنون على حجيته وحتى يعملون به، ما هي الشروط التي ما هو موضوع هذه الحجية؟ الله أستطلق موضوع هذه الحجية متى يكون الظهور؟ هل يكون الظهور حجة مطلقا وبلا يعني لابد أن يكون له موضوع. ما هو موضوعه؟ ما هو موضوع الحجية وإقالة الظهور التي يعمل بها العقلاء ويبني عليها العقلاء ويرونها ماذا؟ يرونها حجة. قبل أن نذكر يعني الاحتمالات الموجودة في المسألة وكل احتمال هناك قائلا به في تحديد موضوع هذه الحجية، نشير إلى أمرين. الأمر الأول هذا الشيء اللي قرأناه مرارا في أماكن متعددة في المنطق في الأصول، وهو أن الكلام له ثلاث ظهورات، له ثلاث دلالات: الدلالة التطورية، والدلالة التطبيقية اللي هي تنحل الدلالة التطبيقية إلى دلالتين، تطبيقية أولى وتطبيقية مثلا ثانية. الدلالة التصورية هاي المنوطة بالواقع وناتعة من الواقع، ولذا هي تسميتها بالدلالة كما ذكروا في شيء من المتامعة، هاي بابها باب الإيجاد، باب العلية، مو باب الدلالة والكشف، وإنما هي معلولة للواقع. يعني الواقع عندما يتحقق ويكون اللفظ موضوع بمعنى يصبح هناك علاقة خاصة بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى. شنو منشأ هذه العلاقة الخاصة؟ يمكن تنشأها مثلا يصبح هناك علاقة خاصة، علاقة واقعية حقيقية تكوينية بين اللفظ وبين المعنى، بحيث يكون سماع اللفظ موجب لخطور هذا المعنى في ذهن. طبعا عندما يكون عالم بالواقع السامع عندما يكون عالم بالواقع حينئذ إذا سمع الله يخطر في ذهنه ماذا؟ المعنى. هذا خطور المعنى الموضوع له اللفظ في ذهن السامع العالم باللفظ، هذا يعبر عنه بالظهور التصوري الدلالة التصورية. فيقال أن اللفظ له دلالة له ظهور في معناه الموضوع له بهذه القيود، بمعنى أنه يوجد خطور المعنى في ذهن السامع عندما يكون عالما بالواقع. هاي الدلالة التصورية، هاي الدلالة ما مرتبطة لأن يكون من صدر عنه اللفظ ذا شعور، أن يكون من صدر عنه اللفظ منتبه عاقل قاصد إلى آخر، ما لا علاقة بهذا. حتى لو سمع اللفظ من جمال من فتاة حجران كما يقولون، هذا يوجد خطور المعنى في ذهن السامع. الدلالة التصديقية تختلف، جاءت لنا مطاف من الدلالة. الدلالة التصديقية ما تتحقق في حال صدور الكلام من غير ذي شعور، من غير العاقل. ليكون الدلالة التصديقية مبنية على افتراض إرادة. الدلالة التصديقية يعني أن يكون الكلام دالا على إرادة شيء، على إرادة أن المتكلم بهذا الكلام يريد هذا الشيء اللي تنقوله. فإذا القضية ما تكتبت ما تتحقق إلا إذا صدر الكلام المتكلم بشعور، حتى يمكن افتراض أنه يريد بكلامه شيء. فهذا الذي يريد بكلامه مرة نقول أنه هو يريد فقط اختار المعنى في ذهن السامع. هو عندما يأتي باللفظ يقصد، يريد اختار المعنى الموضوع له اللفظ في ذهن السامع. هذا تسمى بالدلالة التصديقية الأولى أو بالدلالة الاستعمالية، يعني هو يستعمل اللفظ في معناه الموضوع له لغرض ماذا؟ أن يخطر هذا المعنى في ذهن السامع، أن يخطره في ذهن السامع. هذه دلالة تصديقية لأنها منوطة بالإرادة وتكون دالة على الإرادة. وفقط استعمالية بمعنى أنها لا تتجاوز مرحلة الشمل استعمال. الإرادة هنا متحققة في مرحلة الاستعمال لا أكثر من ذلك. هذه إرادة استعمالية، إرادة تصديقية من الدرجة الأولى. النوع الثاني لا إرادة تصديقية من الدرجة الثانية، إرادة جدية، لأن يكون الكلام فيه دلالة على إرادة المعنى الموضوع له اللفظ، والذي فرض قصد إخباره في الذهن إرادته شنو؟ واقعا وجدا. في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يستعمل اللفظ في معنى ويسقط إخبار المعنى في الذهن هازلا. أن يستعمل اللفظ في معنى ويسقط إخباره في الذهن، لكنه لا يوجد عنده إرادة جدية، وإنما يكون هازل أو شبه الهازل. إذا التصديقية من الدرجة الثانية هي كون الكلام، أن الكلام له ظهور تصديقي من الدرجة الثانية في المعنى، معنى أن الكلام له دلالة على إرادة المعنى الذي قصد إخباره في ذهن السامع جدا، أنه يريده ماذا؟ يريده جدا واقعا في قبل هذا عدم إرادته جدا. هذه الدلالة التصديقية من الدرجة الثانية. هاتان الدلالتان التصديقيتان كما هو واضح هما أخف من الدلالة التصورية، لأنهما يختصان بما إذا كان المتكلم لا شعور وعاقل. فمن هنا يقولون أني أخف من الدلالة التطورية المحض، الدلالة التطورية الأولى. وكل منهما يفترض فيه ماذا؟ أن يكشف عن كما قلنا أن يكون الكلام دال على إرادة شيء من قبل ماذا؟ من قبل المتكلم به. هذا التختيم اللي نعرفه. الدلالة التصديقية بشكل عام بخلاف اثنيها الأولى والثانية، لا إشكال في أنه يضر فيها القرينة المتصلة بلا إشكال. القرينة المتصلة تضر في الدلالتين التربيتيتين. القرينة المتصلة لا تضر بالدلالة التصورية. ما العلاقة؟ من تشخيص مراد المتكلم والكشف عن إرادة الشيء، وإنما هي معلولة للوضع كما قلنا، هي بابها باب العلية، ولذا لا تكون لا تستطيع قانون حتى لو جاذبا ينصر، لا تستطيع، يبقى اللفظ هذا سماعه يوجد خطور شنو؟ خطور المعنى الموضوع له اللفظ ماذا؟ في الذهن. القرينة المتصلة لا تهدم هذه الدلالة وهذا الظهور، يبقى اللفظ أكد أكد يوجد خطور المعنى الموضوع له اللفظ في الذهن. قال هذا استعمل قرينة جاء بقرينة، قرينة سبحان أن المتكلم لا يريد هذا المعنى الذي خطر في ذهنه، وإنما يريد معنى آخر. فهي لا تهدم الظهور التصوري ولا تسقط الظهور التصوري القرينة المتصلة، لكن القرينة المتصلة تهدم الظهور التطبيقي والدلالة التطبيقية بخلاف اسميها، لأن الدلالة التطبيقية معتمدة على ماذا؟ على دلالة الكلام على إرادة المكلف للمعنى الموضوع له اللفظ، إما استعمالا أو جدا أو استعمالا أو جدا في دلالتين متقدمتين، إرادة المتكلم المعنى الموضوع له اللفظ استعمالا فقط أو استعمالا أو جدا، هذه دلالة تطبيقية. ومن الواضح أن المتكلم نفسه نتكلم نفسه في أثناء كلامه نفض قرينة متصلة على إرادة خلاف ذلك الظاهر، على إرادة خلاف ذلك الظاهر. ما له معنى بعد نقول بأنه لا يبقى الكلام فيه دلالة على إرادة المعنى الموضوع له الله استعمالا أو جدا، لا هو استعمالا نفض قرينة على أنه هو هو يريد أن يخطب صورة أخرى في ذهن السامع غير صورة ماذا؟ صورة اللفظ معنى الموضوع له اللفظ، يريد أن يخطب صورة رجل الشجاع في ذهنه لا الحيوان المفترس، كما أنه هو لا يريد جدا إلا هذا المعنى. فكيف نبقى مصرين على أن هذا الكلام تكون له دلالة تطبيقية بالمعنى المتقدم، يعني دلالة تطبيقية من الدرجة الثانية موافقة للدلالة التطبيقية من الدرجة الأولى، ودلالة التطبيقية من الدرجة الأولى موافقة للدلالة التطورية؟ ما ممكن. القرينة المتصلة تهدم الظهور التطبيقي مطلقا من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية، والمقصود هذا، المقصود أن الظهور التطبيقي الذي ينعقد بالكلام من دون قرينة هذا تهدمه القرينة شنو؟ المتصلة. وإلا القرينة المتصلة أيضا بيها بالنتيجة بيها بيها دلالة تطبيقية، لكن حسب ما لا حسب المعنى الذي نفض القرينة على إرادته. إذا تهدم أي ظهور تطبيقي، تهدم أي دلالة تطبيقية، تهدم الدلالة التطبيقية المنعقد بالكلام لولا هذه القرينة. تجي هذه كانت تهدم هذا ظهور التطبيق. ما هو ظهور التطبيق الذي ينعقد لولا قيام أركان؟ شنو هو ظهور التطبيق؟ المطابق علما للدلالة الأولى، الدلالة التصورية، يعني إرادة إخبار المعنى الموضوع له اللفظ وإرادته شنو؟ جدا. هذه الكلمة مثلا تستطر. هذا بالنسبة للقرينة المستقلة. وأما إذا كانت المنفصلة شنو شغلات المقام؟ هل تهدم الظهور التطبيقي للكلام أو لا تهدم الظهور التطبيقي للكلام؟ المعروف من المتأخرين هو أنها لا تهدم الظهور التطبيقي للكلام، تبقى الظهور على حالة لكنه يسقط عن الحجية. فالقرينة المنفصلة تسقط حجية هذا الظهور لأنها تهدم أصل ظهور جن. هذا سيتضح أكثر من خلال الباحث. ووجهه هذا أن الظهور التطبيقي ينعقد بمجرد الانتهاء من الكلام، فيكون الكلام له ظهور تطبيقي في إرادة هذا المعنى الموضوع له اللون، في إرادته جدا، إرادة أخباره، إرادته جدا، هذا ظهور تعلي الكلام، هذا ظهور تعلي الكلام، ويكون حجة والعقلاء يبنون على هذا الظهور، إلا إذا جاءت القرينة المنفصلة، عندما تأتي القرينة المنفصلة توجد تلد الحجية عن هذا الظهور، لأنها تهدم أصل الظهور، وتأتي هذا في الأبحاث الآتية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أنه هذا قضية واضحة، أن أصالة الظهور، حجية الظهور التي نتمسك بها الغرض، الغرض من ذات الحجية لها، ذات الحجية للظهور هو في الحقيقة تشخيص المراد النهائي الجدي من المتكلم. غرضنا من إطالة الظهور هو تشخيص المراد الجدي، مو تشخيص المراد شنو استعمالي، وما بده يشخص المراد الاستعمالي، بما استعمل الله علينا الناس، ليش؟ لأن الآثار العقلية التي تترتب التي تترتب على يحكم بها العاقل من قبيل الطاعة والمعصية واستحقاق العقاب، يحكم استحقاق العقاب، كلها تترتب على تشخيص الظهور شنو الظهور الجدي، تترتب على تشخيص الظهور على تشخيص المراد الجدي المتكلم، المراد الجدي المتكلم هو الذي يترتب عليه هذه الآثار في باب الأدانة وفي باب المسؤولية. وأما إذا فرضنا أن الظهور ظهور استعمالي، هذا لا يترتب عليه آثار، الظهور الاستعمالي لا يحكم العقل بماذا؟ بحجيته وبكونه مثلا موجبا للإدانة أو بكونه معمول من الأقال إذا عمل به. الظهور الاستعمالي لا يشخص ما لا يريده المتكلم، الذي يشخص ما يريده المتكلم هو ماذا؟ هو هذا الظهور التطبيقي من الدرجة الثانية. فإذا نحن نستخدم إطالة الظهور لتشخيص المراد الجدي إلا للمتكلم، ومن هنا كما سيأتي بحث يظهر الفرق بين إطالة الظهور وإطالة الحقيقة. إطالة الحقيقة هي مرتبطة بباب الاستعمال، ما لها علاقة بتشخيص الظهور شنو الظهور الجدي المراد الجدي من المتكلم، هي مرتبطة بتشخيص المراد الاستعمالي، ماذا يريد أن يخطره المتكلم في ذهن الشاعر؟ يريد إخبار هذا المعنى، المعنى الموضوع لعلاقه، هذه هذا الحقيقة، هذه الدورة لا تكون موردها ليس هو تشخيص ماذا المراد الجدي، لا شيء في الخبر. حينئذ إذا كان هذا واضح، حينئذ نصف ياس الله، وهو بحث مهم كما قلنا، المسألة هي هذه، أنه في مقام تشخيص ما هو موضوع إطالة الظهور بنظر العقلاء، نظر العقلاء، العقلاء ماذا يرونه موضوعا بإطالة الظهور وحجية الظهور؟ هنا توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يقال بأن موضوع إطالة الظهور وحجية الظهور هو عبارة عن الظهور التصديقي زائدا عدم قرينة منفصلة، هذا موضوع مركب من جزئين، الظهور التصديقي للكلام بإضافة عدم قرينة منفصلة، عدم قرينة منفصلة، هذان الجزئان إذا أحرزناهما بأي شيء بعلم أو من الجانب وبعلم تعبدي، إذا أحرزنا هذين الأمرين أمكن التمسك بإطالة الظهور وبالتالي تشخيص مراد المتكلم. وأما إذا لم نحرز هذين الأمرين لأن شككنا في الأول وشككنا في الثاني، هنا لا يمكن التمسك بإطالة الظهور، لأن موضوع إطالة الظهور هو هذا، هو ظهور التزييري كلام وعدم القرينة المنفصلة. إذا شككنا في الأول في الجزء الأول من الموضوع وهو الظهور التطبيقي، كيف نشكك في الظهور التطبيقي؟ لأن نحن من القرين المستقلة، لما تقدم من أن القرين المستقلة تهجم أصل الظهور التطبيقي. إذا شككنا في وجود ظهور تطبيقي للكلام يعني بعبارة أخرى أننا احتملنا القرين المستقلة، الاحتمال قرينة المتصلة يعني التشكيك في الظهور التطبيق. أو شككنا في الثاني في الجزء الثاني وهو شنو؟ وهو القرينة شنو؟ القرينة القرينة المنفصلة، مو احتمالنا القرينة المنفصلة. في كلتا الحالتين حالة التشكيك للظهور التطبيقي أو حالة التشكيك في وجود قرينة منفصلة، كل منهما لا يمكننا تمسك بإطارة الظهور لتشكيك مراد المتكلم إلا إذا أحرزنا هذين الأمرين ولو بالأصل. هنا يأتي دور التمسك بإطارة عدم القرينة، يأتي دور التمسك بإطارة عدم القرينة. فيقال أنه في حالة الشك في القرينة المتصلة اللي قلنا يعني عدم إحراج الجزء الأول من الموضوع وظهور التطبيقي، هناك تمسك بإطارة عدم القرينة المتصلة، ويكون دور هذا الأصل هو دور في الحقيقة إحراج موضوع إطارة الظهور. يعني نحرز موضوع إطارة الظهور وهو الظهور، فعلت الظهور وهو الظهور التطبيقي، هذا موضوعه. كيف نحرزه؟ هذا مرة بالعلم الوجداني ومرة عن طريق ثالث عدم القرينة المتصلة. واضح. وإذا سكتنا مع ذلك بالقرينة المنفصلة أيضا نحتاج إلى تمسك بإطالة عدم القرينة شنو؟ المنفصلة. فنحتاج قبل الرجوع إلى إطالة الظهور وتشريف مراد المتكلم أن التمسك بعقلين، إطالة عدم القرينة المتصلة لإحراز الظهور التصديقي، وإطالة عدم القرينة المنفصلة لإحراز عدم القرينة المنفصلة للجزء الثاني من الموضوع المرتب. هذا معناه شنو؟ معناه أن التمسك بالظهور والتمسك بإطالة الظهور لتشكيك مراد المتكلم لا يمكن أن يجري إلا في حالات العلم بالظهور التصديقي، يعني بعدم القرينة المتصلة والمنفصلة ليتم بإحراز كلا الجزئين من الموضوع، أو في حالات إجراء الأصل التعبدي لإحرازهما. إذن في مرتبة أسبق من التمسك بالظهور نحتاج إلى إجراء أصلين، إطالة عدم القرينة المتصلة وإطالة عدم القرينة المنفصلة. هذا الاحتمال الأول. ينسب هذا الرأي للشيخ الأنصاري، وهو ظاهر كلمات بعض كلمات المحقق النعيمي، بعض كلمات ظاهرة أيضا في هذا، ظاهرة يعني يتضح لأن القرينة المنفصلة تهدم الظهور، تهدم الظهور. إذن عقل الظهور هو ماذا؟ يعتمد على ماذا؟ على عدم القرينة شنو؟ المنفصلة. فموضوع حجية الظهور مو فقط هو عدم القرينة المتصلة، لا حتى عدم القرينة شنو؟ المنفصلة. عدم القرينة المتصلة يعني إحراز الظهور التطبيقي، الظهور التطبيقي، والشيء يضم إلى أكثر من هذا وهو عدم القرينة شنو؟ المنفصلة، لابد من إحرازه حتى يكون موضوع إطالة الظهور متحقق. يكون موضوع إطالة الظهور متحقق في بعض كلماته، هو يعني يظهر منا الالتزام بهذا الرأي. على كل حال هذا احتمال الأول. الاحتمال الثاني في المسألة أن يقال بأن موضوع إطالة الظهور هو الظهور التطوري للتطبيقي، ما معنى الظهور التطوري؟ المفروض وجوده في كل الألفاظ وفي كل كلام. موضوع الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة بالقرينة على الخلاف عدم العلم بالقرينة مطلقا، عدم العلم مو عدم القرينة واقعا حتى نحتاج إلى إحراجها بالعلم أو بالتعبد، لا عدم العلم بماذا؟ بالقرينة على الخلاف. وكل من هذين الجزئين متعبد في كل كلام يجينا، سواء كنت عالما بعدم القرينة أو شاكا بالقرينة المتصلة أو المنفصلة، موضوع الحجية موجود، موضوع صلاة الظهور موجود، لأن موضوعها هو الظهور التوضيحي الذي لا يتأثر حتى مع وجود القرينة المتصلة فضلا عن ماذا؟ عن المنفصلة. فلا يؤثر فيه العلم بالقرينة أو الشك بالقرينة. فموضوع ثالث الظهور وهو الظهور التصوري محرز في كل كلام الواحد، عدم العلم بالقرينة هذا هم مصور في حالات الشك. بل العلم بالقرينة بلا إشكال يكون رافع لموضوع الحجية، لكن كلامه في حالة الشك لا تتكلم في القرينة المتصلة، عدم العلم محرز. شكينا في القرينة المنفصلة أيضا يكون عدم العلم محرز. كلا الجزئين في الموضوع المرتب محرج بالوجدان في حالات الشك، في حالات الشك الجزئين محرج بالوجدان، الجزء الأول والجزء الثاني. هذا الرأي هو اللي اختاره ودافع عنه محقق الأمر. اللهم صل وسلم. الرأي الثالث هو قد حد وسط بين الرأيين السابقين فلا ملتزم لأن الموضوع من إطالة الظهور هو الظهور التصوري، كما يقول المعقل الأصفهاني لا يلتزم لأن الموضوع هو الجزء الأول الموضوع هو الظهور التصديقي كما يقول المعقل المعنوي، ولا نلتزم بأن الجزء الآخر للموضوع هو عدم القرينة المنفصلة واقعا كما يقول المعقل المعنوي، وإنما نقول ماذا؟ لأن الجزء الآخر هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة، عدم العلم بالقرينة المنفصلة، واضح؟ عدم العلم بالقرينة المنفصلة. فهو وجه تلفيق من الوجهين الأول والثاني، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.